آله وصحبه وبعد، نستأنف بعون الله دروسنا الأسبوعية، وكنا في آخر درس مضى في العقيدة الواسطية قد انتهينا إلى هذه الآيات المباركات التي ساقها المصنف رحمه الله في نفي الشريك عن الله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب. قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية هي آخر سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قل، أي أيها النبي، معلنا ذلك: الحمد لله. الحمد هو الثناء، هو الثناء المنعم سبحانه، والألف واللام فيه الاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل لا يستحقها غيره. الحمد كله لله عز وجل، لأن النعم كلها من الله، فهو الذي يستحق الحمد كله، الحمد المطلق. وغيره إنما يطلب على قدر ما يفعل من الخير، ولكن الحمد المطلق هو لله عز وجل، لأنه هو المتفضل بجميع النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. وما يجري على أيدي بعض الناس إنما هو من الله عز وجل، فمنتهى الحمد كله لله عز وجل. الذي لم يتخذ ولدا، هذا وصف له سبحانه وتعالى بتنزهه عن اتخاذ الولد، وفي هذا رد على النصارى واليهود وعلى المشركين. فالنصارى قالوا: المسيح ابن الله، واليهود قالوا: عزير ابن الله، والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله. فنسبوا لله الولد، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأن الولد شريك للوالد، الولد شريك للوالد، والله جل وعلا ليس له شريك، والولد أيضا بعض من الوالد. وشبيه للوالد، الولد شبيه للوالد، والله جل وعلا لا شبيه له. والله والولد أيضا إنما خلقه الله لحاجة المخلوقين إليه، فالمخلوق بحاجة إلى الولد، المخلوق بحاجة إلى الولد. والله جل وعلا غني عن خلقه ليس بحاجة إلى شيء. فنسبة الولد إليه جل وعلا باطلة من كل الوجوه، لا من ناحية الشركة ولا من ناحية المشابهة والجزئية. قال تعالى: وجعلونه من عباده جزءا عن ولدا، ولا من ناحية الحاجة، الله غني ليس بحاجة من الأولاد، فالولد منتفع عنه من كل الوجوه. ومن نسب إليه الولد فقد كفر بالله عز وجل وتنقص الرب سبحانه وتعالى وجعل له ندا وشبيها وشريكا من خلقه، تعالى الله عن ذلك. ولم يكن له شريك في البيت، نسى عنه الشركة أيضا رب، وفي هذا رد على الذين جعلوا لله شريكا في ملك الثانوية من المجوس، الذين يقولون إن الكون له خالقان، خالق للخير وخالق للشر، فالنور عندهم خلق الخير والظلمة عندهم خلقت الشر، فهم جعلوا الكون مشتركا بين خالقين، تعالى الله عن ذلك، وهو المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا شريك له في ملكه، له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولا أحد يشاركه في ذلك. ولهذا تحدى الله المشركين الذين عبدوا معه غيره أن يبينوا ما لهؤلاء المعبودين من شركة في الأرض أو شركة في السماء. ورأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فليس لهم شركة لا في السماوات ولا في الأرض. ولم يكن له شريك في الملك. فهذه الأوثان وهذه المعبودات من دون الله عز وجل باختلاف أنواعها ليس لها شركة في ملكوت الله عز وجل ولا في خلق الله عز وجل، ولا أحد منهم يدعي ذلك. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. هذا تحدي منه سبحانه وتعالى للمشركين أن يثبتوا أن هؤلاء المعبودات خلقت شيئا من الخلق أو أنها تشارك الله في ملكوته سبحانه وتعالى. وما دامت ليس لها خلق ولا شركة فعبادتها باطلة، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، اقل شيء. فبطلت عبادتهم، لم يكن له شريك في الملك، هذه قضيه مسلمه لا احد ينازع فيها. ولم يكن له ولي، هذا توجيه ثالث له سبحانه وتعالى، لم يكن له ولي يعني لم يكن له معين ولا وزير ولا ظهير من خلقه سبحانه وتعالى يعاونه على تدبير الخلق والملك كما يكون لملوك البشر، فإن ملوك البشر لا يقدرون على تصريف الملك إلا بأعوان ووزراء وموظفين أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى من يعينه على تدبير الملك، لأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء حتى يخبره غيره عما يجري في ملكه كحالة الملوك من الخلق، وليس هو بعاجز حتى يحتاج إلى ولي يعينه ويساعده ويدبر معه الكون، تعالى الله عن ذلك. ولهذا قال من الذل، فإن الذي يتخذ معينا له يكون ذليلا، اتخاذ الأعوان يدل على الذلة وعلى الضعف. فالله جل وعلا ليس له ولي من الذل، أما أن له سبحانه وليا من عباده، بمعنى أن له محبوبا من عباده يحبهم ويواليهم ويناصرهم، فإن له أولياء سبحانه وتعالى، أولياء الله، على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهو يتخذ أولياء يتكرم عليهم ويتفضل عليهم بذلك، لم يتخذهم من أجل حاجته إليهم، وإنما اتخذهم من باب إحسانه عليهم وفضله عليهم، لأنهم عباده أطاعوه واتقوه وآمنوا به، فهم أولياء الله جل وعلا. ولاية كرامة ومحبة منه سبحانه وتعالى، وليست ولاية ذل وحاجة إليهم، بل هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالى. يكبره عظمه تكبيرا، هذا تأكيد، مصدر مؤكد، مصدر مؤكد للفعل، عظمه حق التعظيم، لأنه سبحانه وتعالى عظيم وكبير وجليل، فهو يستحق التعظيم سبحانه وتعالى والتكبير والإجلال. ففي هذه الآية دليل على نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى ردا على المشركين والوثنيين، فيها إبطال الشرك، وفيها تنزهه سبحانه وتعالى عن الولد ردا على اليهود والنصارى والذين نسبوا إليه الولد، تعالى الله عن ذلك. وفي هذه الآيات أنه سبحانه لا يحتاج إلى من يعينه في تدبير ملكه، لأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، فليس بحاجة إلى من يعينه من الأولياء والمساعدين كما يكون من ملوك الدنيا. وفيها استحقاقه سبحانه وتعالى للتكبير والتعظيم والإجلال المطلق، والتنزيه عن كل النقائص والعيوب، لأنه جل وعلا هو الكامل من كل وجه، كامل في ذاته، كامل في أسمائه وصفاته، كامل في أفعاله، كامل من كل وجه سبحانه وتعالى، لا يتطرق إليه نقص أو عيب. فهذه آية عظيمة ختم الله بها هذه السورة العظيمة. نعم.